عليه دين يبلغ 10,000، والمال الذي عنده يساوي 8,000. الآن نحجر عليه والأولى نحجر عليه، حجرنا عليه وقلنا الآن لا تتصرف في مالك. الرجل استقرض من شخص مالا، فالقرض هنا صحيح لأنه لم يتصرف في المال الذي حجرنا عليه فيه، وإنما تصرف في ذمته. طيب، كذلك أيضا لو اشترى شيئا، اشترى شيئا لكن لم يشتري بعين مال، اشترى من شخص بيتا أو سيارة فلا بأس، لأن الحجر عليه إنما هو في إيش؟ في أعيان المال فقط، أما الذمة فليس عليها حجر. ولهذا قال تصرف في ذمته أو أقر بدين، حال حجر أقر بدين، يعني أن هذا الرجل الذي كان دينه الدين الذي عليه 10,000 والذي عنده 8 حجرنا عليه، بعد الحجر قال في ذمتي لفلان 4,000، فإننا لا نقبله على المال الموجود، لا نقبله على المال الموجود، لكن نقبله في ذمتك. نقول الآن ثبت في ذمتك للذي أقررت له كم؟ 4,000، 4,000، لكن لا تؤخذ 4 من المال، لأن هذا التصرف بعد الحجر، فيبقى في ذمتك. أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا، صح، أقر بجناية توجب قودا، فقال إنه قطع يد إنسان، قطع يد إنسان، أو إن عبده قطع يد إنسان، وهذا هو الأقرب، لأن كونه يقر بجناية عليه توجب قودا لا ليس فيها بعيد، إلا إذا قيل ربما يختار أولياء ربما يختار من له قود الدية، فكلمة توجب قودا نقول تشمل ما إذا أقر على نفسه بجناية توجب قودا، فإنه يصح، لكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر. كيف الجناية التي توجب قودا؟ أقر بأنه قطع يد إنسان عمدا، هذه جناية توجب القصاص، والقود هو القصاص، نقول الإقرار صحيح، لكن المقر له لا يطالبه إلا بعد فك الحجر ما لم يطالب بالقود، فإن طالب بالقود فلا بأس أن يقال، يعني إن قال المقر له أنا أريد أن يقتص منه وتقطع يده قلنا لا بأس، لأن هذا لا يتعلق إيش؟ لا يتعلق بالمال، لكن لو قال المقر له أنا أريد دية اليد التي أقر بقطعها قلنا لا يمكن، لأن الدية تتعلق بالمال. طيب، وكذلك لو كان له عبد وأقر بأن عبده جنى، والعبد من جملة المال يباع في الدين، فإننا لا نقبله إلا بعد فك الحجر، أما الآن فلا. يقول ويطالب به بعد فك الحجر عنه، يطالب به أي بما أقر به بعد فك الحجر. ومتى يفك الحجر؟ يفك إذا أعطينا الغرماء ما وجدوه من ماله، انتهى الحجر، فإذا قسم ما وجدنا من ماله على الغرماء فقد انتهى الحجر، فيطالب بإيش؟ بما أقر به، ويطالب بما ثبت في ذمته. فإن حجرنا عليه مرة ثانية شارك من أقر لهم ما غرماءه الأولين. طيب، كم حكما ترتب على الحجر؟ الحكم الأول لا ينفذ تصرفه في ماله. الحكم الثاني أن إقراره حال الحجر لا يصح على ماله ولكن يصح في ذمته ويطالب به بعد فك الحجر. الثالث قال ويبيع الحاكم ماله. الحاكم أي القاضي ماله. وهل المراد أن الحاكم نفسه يتولى بيعه فيقف في السوق ويقول من يشتري هذا أو يأمر من يبيع؟ الثاني، لأن الحاكم عادة الذي هو القاضي لا يقف في الأسواق يقول من يشتري هذا المال، لكن يأمر من يبيع ماله أي مال المحجور عليه، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ثمن المبيع يقسم بقدر ايش؟ ديون الغرماء بالتساوي او بقدر الدين الثاني، يعني بقدر الدين، وكل انسان يعطى بقسطه. وكيفية ذلك ان تنسب الموجود للدين، فما حصل من النسبة فهو لكل واحد من دينه. مثال ذلك، قلنا إن دينه 10,000 ريال والموجود 8، أنسب الثمانية إلى 10 تكون 4 أخماس، 4 أخماس، فلكل واحد من الغرماء 4 أخماس ماله، 4 أخماس ماله. من له 1000 كم نعطيه؟ 800. ومن له 100 8، وهل مجرد. فالمهم أن كيفية التقدير أن تنسب الموجود للدين، فتعطي كل مدين بمثل تلك النسبة. فإذا كان الموجود 4 أخماس أعطي كل واحد 4 أخماس من نصيبه. طيب إذا كان دين أحدهم 5 ريالات كم نعطيه؟ 4 ريالات. واحد منهم أعطيناه 800 وهذا أعطيناه 4 ريالات، لأن النسبة هكذا تكون. قال ولا يحل مؤجل بفلس، يعني إذا كان على الإنسان دين وحجر عليه فهل يحل الدين أو يبقى على أجله؟ يقول المؤلف إنه لا يحل، فيبقى على أجله ويطالب إذا حل الأجل. مثال هذا إنسان استدان من شخص دينا لمدة سنة، في أثناء السنة حجر على المدين، فجاء صاحب الدين ليطالب مع الغرماء، فنقول لا حق لك. ليش؟ لأنه لم يحل دينه مؤجل. إذا قال صاحب الدين مؤجل أنتم إذا حجرتم لما حجرتم عليه سوف تبيعون ماله ولا يبقى لي شيء، نقول لأنه لا حق لك. فإذا حل دينك شاركت الغرماء إن وجد له مال، وإلا فلا يحل. كذلك لا يحل المؤجل بموت موت المدين، إلا أن المؤلف استثنى فقال إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي، فإن لم يوثقوا حل. مثال هذا رجل عليه 10,000 ريال تحل بعد سنة ثم مات الرجل، فهل يحل الدين؟ الجواب لا، لا يحل، لأن المال انتقل إلى الورثة بأعيانه وأوصاله. ومن أوصافه أنه مؤجل. فالحق للورثة إذا قالوا لن نوفيك لأن دينك لم يحل فالقول قوله. ولكن اشترط المؤلف إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي. يعني مثلا إذا قالوا حقك الآن لم يحل ولا تطالبون بشيء، فإذا قال أخشى أن تقتسم المال ويضيع حقك، قالوا لك هذا البيت رهنا، البيت يساوي 20,000 والدين كم؟ 10,000. الآن هذا الرهن يكفي للدين. إذا لم يرهنوه شيئا وقال قدموا لي كفيلا، نعم قدموا لي كفيلا، قالوا هذا فلان يكفل دينك. نظرنا إذا كان مليئا لم يحل الدين، وإن كان غير مليء حل الدين. فمن هو المليء؟ المليء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، هذا هو المليء، القادر على الوفاء بماله، والثاني قوله، والثالث بدنه. فالقادر فالملي بماله أن يكون عنده أموال تكفي لهذا الدين، والقادر ببدنه أن يكون ممن يمكن إحضاره لمجلس الحكم عند التحاكم، والقادر بقوله أن لا يكون مماطلا فيقول غدنيت بعد غد ويماطل. فإذا أتوا بكفيل غني وفي، لو أبى أن يوفي حوكم فالدين لا يحل. وعلم من قولي بكفيل ملي أنهم لو جاءوا بكفيل غير ملي فإن الدين يحل لئلا يضيع حق الدائن. جاءوا إليه بكفيل، الكفيل لا يملك إلا 1,000 ريال والدين كم قلنا في المثال 10، هل يكفي؟ لا، لأنه ليس مليا بماله. أتوا بكفيل عنده أموال كثيرة لكنه مماطل لا يكاد يخرج الحق منه، كل من جاء قال أبي حقي، قال طيب بكرة إن شاء الله، إيد وعلى العين والرأس. فإذا جاء من بكرة قال بل ما تيسر اليوم، ايتني بعد اسبوع، اجل امس بيوم واليوم باسبوع، جاء بعد اسبوع قال والله اموالي تعرف انها متبدده في البلاد رايح يمين ويسار، ولا اظني اقدر على هذا الا بعد شهر. نعم، هل يكفي في احرازه او لا يكفي؟ لا يكفي، معلوم المماطل. طيب أتوا بإنسان غني عنده مال وليس معروف بالمماطلة، لكن لو ماطل لم نتمكن من إحضاره إلى القضاء، إما لأنه ذو سلطان لا يمكن أن يؤتى به إلى القضاء، وإما لأنه قريب للإنسان يخجل أنه يجر قريبه إلى القضاء كأبيه مثلا، فهنا نقول هذا الكفيل لا يكفي. فيحل الدين او لا يحل؟ يحل الدين لئلا يضيع حق الدائن. وعلى هذا فاذا توفي رجل وعليه دين لاخر يحل بعد سنه، وجاء صاحب الدين يطالب الورثه فلهم ان يدفعوه كذا. او بالتفصيل، فيه تفصيل، إن أعطوه رهنا فلهم الدفع، لكن رهنا يكفي. إن أقاموا كفيلا مليئا، نعم، فلهم أن يدفعوا، وإلا فإن الدين يحل ويطالب صاحب الدين الورثة بدينه. بقي أن يقال إذا كان هذا الدين ثمن مبيع إذا كان ثمن مبيع. فالغالب أن الدين إذا كان ثمن مبيع سوف يزيد عن الثمن الحاضر. أنتم معنا؟ إذا كنت بيع هذه السيارة ب10,000 اليوم سأبيعها إذا كان مؤجل الثمن بكم؟ ب12,000 مثلا. هذا الرجل استدان من الدائن ومات في أسبوعه مثلا، اشترى منه سيارة، الرجل اشترى سيارة من شخص ب12,000 إلى سنة، ثم مات اليوم يوم شراء، ولم يكن عند الورثة رهن محرز، ولم يأتوا بكفيل، حل الدين. أنتم ما يقولون لا، حل الدين. هل للمديء للدائن أن يأخذ جميع الدين أو لا يأخذ إلا ثمنه الحاضر؟ انتبهوا، الحق واجب الآن. 12,000، المذهب أنه يحل بقدره ولا ينزل منه شيء، لأنه ثبت في ذمة الميت كم؟ 12,000. والميت لو كان حيا لم يوفي إلا بعد سنة. لكن لو قيل بأنه إذا مات في مثل السرعة في يومه فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة في اليوم الحاضر، لأن السعر لم يتغير، أو يقال له خذ سيارتك ما جاء شيء. واضح؟ لكن المذهب يقولون إنه إذا حل المؤجل فإنه يحل بكامله ولا ينقص منه شيء. الخلاصة الآن، إذا أفلس الرجل المدين هل يحل دينه الأخ المدين؟ هل يحل دينه؟ يعني الدين اللي عليه هل يحل أو لا؟ لا، ما في رجل ما مات حجر عليه. هل يحل الدين المؤجل أو لا يحل؟ نعم، لا يحل، يبقى مؤجلا. طيب، إذا مات المدين، أين؟ نعم، هل يحل الدين المؤجل الذي عليه؟
هو في تفصيل.
في تفصيل. ما هو؟
إذا كان عندهم رهن ورثة محرز أو عندهم كفيل مليك فحينئذ لا يحل الدين.
نعم.
إذا لم يكن لهم رهن محرز ولا أو لم يكن لهم كفيل مليك فحينئذ يحل الدين.
تمام. إذا مات المدين، هو الذي في التفصيل الذي أردت. إذا مات المدين فإن وثق الورثة من له الدين برهن يكفي أو أتوا بكفيل ملي فالدين باقي لا يحل، لأنه لا ضرر على صاحب الدين. وأما إذا لم يأتوا برهن أو لم يأتوا بكفيل ملي فإنه يحل الدين لأنه يضيع حقه. بقي علينا الإشكال الذي أوردناه، هل يحل الدين بكامله أو يخصم منه ما كان زائدا على الثمن الحاضر؟ قلنا المذهب أنه يحل الدين بكامله، لأنه دين ثبت في ذمة الميت فيبقى على ما هو عليه. والذي ينبغي أن يقال إنه لا يحل الدين بكامله لئلا نظلم الورثة. ثم قال مالك رحمه الله تعالى، بعدها عندي ملخبط، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إن ظهر غريم بعد القسمة أي بعد قسمة ماله، يعني حجرنا على الرجل وقسمنا ماله لم يبقى عنده شيء، ظهر بعد ذلك غريم لم يعلموا به من قبل، يقول رجع على الغرماء بقسطه، رجع على الغرماء بقسطه. وكيف قسطه؟ ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء، فإذا نظرنا إليه وجدناه نصف ما أخذه الغرماء، يرجع على كل واحد بنصف ما أخذ، ربع يرجع على كل واحد بربع ما أخذ. مثال ذلك، المثال الأول الدين 10,000 والموجود 8,000، قسمنا 8 بين الغرماء، ظهر غريم دينه 4,000 نسبة للثمانية النصف، يرجع على كل واحد بنصف نصيبه، بنصف نصيبه، واضح؟ كم يأتي؟ طيب إذا رجع بنصف نصيبه كم يكون له من الموجود؟ 4؟ لا، 3، يرجع على كل واحد، نعم يرجع على كل واحد بثلث نصيبه، لأنك تضيف نصيبه إلى الموجود وهي 8 يبلغ 12، ونسبة الثمانية إلى نسبة الثمانية إلى 12 كم؟ الثلثان، نعم، فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه. ثم قال المؤلف ولا يفك حجره إلا حاكم، لا يفك حجره أي حجر المحجور عليه لفلس لا يفكه إلا حاكم. التعليل لأنه ثبت بحكم الحاكم، وما ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه، يعني لا نقول إننا إذا قسمنا ماله بين غرماء انفك الحجر، لا، لا بد من أن يفك الحاكم، وعلى الحاكم أن يبادر بفك الحجر عنه، عليه أن يبادر بفك الحجر عنه، لا يماطل. مثلا نحن قسمنا ماله الموجود بين الغرماء اليوم السبت، لا يجوز للقاضي أن يؤخر فك الحجر إلى يوم الجمعة مثلا، لأن في ذلك ضررا عليه، بل نقول يجب أن يفكه فور قسمته. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، هؤلاء 3، السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال، هو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال، يذهب يشتري به حلويات ومفرقعات وما أشبه ذلك، هذا إيش هو؟ نعم، السفيه. الصغير هو الذي لم يبلغ، المجنون فاقد العقل، هؤلاء 3 يحجر عليهم فلا يمكنون من التصرف في ماله، لكن لحظهم لا لحظ غيره. فإذا كان السفيه مراهقا، إذا كان مراهقا حجرنا عليه من وجهين، هما نمشي معنا السفه والصغر، ولكن لا باس ان نعطيه ما يتصرف به مما جرت به العاده لنختبره، لان الله قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هذا من السفيه الذي لم يبلغ، يعني بمعنى أننا لا نحجر عليه حجرا تاما، بل نعطيه ما يتصرف به بقدره حتى نعرف أنه يحسن التصرف، فإذا بلغ أعطيناه ماله. الأخ ايش قلنا في السفيه؟ الأخ اللي يتكلم يرفع يده عشان أعرف، لا اللي قدامك. نعم، قلنا السفيه يحشر عليه إذا كان مراهقا، فهل نمنعه من التصرف في ماله مطلقا أو أم ماذا؟ لا يا أخي، اللي وراك هذا صاحب اللي عليه شمار، ها؟ شجع ولكن ليحضر مجالس العلم لا يشتغل بغيره. إذا اشتغل ولو بنظرة واحد من الناس تراه يفوتك شيء، وهذا غلط. يفوتك شيء ما عاد تقدر تبني أول آخر الكلام على أوله. اجتهد. نعم، يعطي الشيء اليسير حتى يعرف حسن تصرفه، فإذا بلغ أعطيناه ما له كله. طيب، المجنون هل نعطيه شيئا للاختبار؟ لماذا؟ نعم، لأنه لا يمكن. المجنون مجنون، لو أعطيناه أي شيء سوى يخدمه. السفيه البالغ كالمراهق، بمعنى أننا لا نمكنه من التصرف في ماله كما يريد، ولكن نعطيه شيئا مما جرت به العادة، يعني يعطي مثلا البيض، يبيعه دجاجة وما أشبه ذلك من الأشياء اليسيرة. ثم قال المؤلف: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمن. قوله من أعطاهم، من هذه اسم شرط، واسم شرط يدل على العموم، يعني أي إنسان أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا. مثال ذلك: رجل باع على السفيه ساعة، باع على السفيه ساعة ثم إن السفيه أتلفه، فهل يصح البيع وهل يضمن السفيه؟ الجواب: البيع لا يصح، فإن كان أخذ ثمنها من السفيه وجب عليه رده. وهل يضمنها السفيه؟ عجيب، لا لا يضمنها، لأن الرجل هو الذي سلطهم على ماله، فلا يضمن، لا يضمن السفيه الذي أتلف هذه الساعة. كذلك قرض، هذا إنسان سفيه، جاء لشخص قال أقرضني جزاك الله خيرا 100 ريال، وهو يعرف من بني فلان من أهل الشرف والسؤدد، فقال أبرك ساعة هذه 100 ريال. فهل لو أتلف هذا السفيه أتلف 100 هل يضمنها؟ لا، لكن إن بقيت 100 في يده فلمن أقرضه إياها أن يأخذها منه، لأن هذا التصرف غير صحيح. طيب، إذا قلت أن هذا السفيه اشترى بها حاجة، هل يرجع عليه بها؟ الجواب نعم يرجع، لأن البدل له حكم المبدل. فإذا جاء هذا السفيه إلى شخص وقال أقرض لما تبيع، قال طيب تفضل، فذهب واشترى بها ساعة، فهل يرجع الذي أعطاه 100 ريال بالساعة أو لا؟ يرجع، لأنها بدل ماله، وهو لو وجد ماله عند السبيل أخذه، فكذلك إذا وجد بدله. أما لو اشترى هذا السبيل بال100 ريال اشترى بها حلاوة حلويات وأكلها، بطيخ وأكله، صلح بوليمة، نعم، وعزم عليها أصحابه وأكله، هل يضمن؟ لا يضمن. ليش؟ لأنه هو الذي سلطه على ماله، وهذا السفيه، كيف تعطي مالك السفهاء؟ طيب، ومثل ذلك الصغير، لو جاء الصغير وقال لشخص صاحب لأبي يعرفه، قال أسلفني 10 ريالات، اللي يقول من؟ الصغير، وهو والرجل صاحب لأبيه يعرفه، قال خذ، فأخذ الصغير واشترى بها أشياء وأتلفها. هل يضمن الصغير؟ لا، لكن لو وجد 10 بيده أخذها منه، لأنها عين ماله. طيب، لو جاء الصغير وقال إن أبي يقول من فضلك سلفنا 100 ريال، ما هو يريدها لنفسه، لا يريدها لنفسه، لكن ادعى أن أباه أوصاه، قال روح يا فلان، قال للصبي رح إلى فلان وقل له يقول أبي أقرض 100 ريال فأقرضه، ثم إن الصبي أتلفه هل يضمن؟ لا، فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن صدق الوالد ابنه فيش يضمن، يضمن الأب، لأن الولد قبضها وكيلا عن أبيه، فإذا تلفت بيد الولد كأنما تلفت بيد أبيه. وإن قال لم أرسله ولا علمت بذلك فلا ضمان عليه، لا ضمان على من؟ على الصبي. طيب لماذا؟ نقول لأن هذا الرجل هو الذي سلط الصغير إيش على ماله. لكن هذه المسألة فيها إشكال في الواقع، يعني الذي قررنا الآن هو مقتضى كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن فيه إشكال، لأنها جرت العادة في مثل هذا أن الإنسان يقول لابنه الذي لم يبلغ مثل مراهق أو له 12 سنة أو ما أشبه ذلك، يا بني رح الجار مثلا قل له، يقول الوالد سلفني 100 ريال مثلا، جرت به العادة أليس كذلك؟ فهنا لا شك أن الرجل لم يعطيه 100 ريال إلا وهو واثق من أن أباه قد أوصاه، وإلا لم يعطي. هذه المسألة عندي فيها توقف، وهو أنه إذا كان جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه ولده ليستقرض منه، فينبغي أن يقال إنه يضمن. لكن في هذا الحال من الذي يضمن؟ الذي يضمن الوالد، الذي يضمن الوالد، لأنني إنما أعطيته بناء على، نعم، لأن الرجل إنما أعطيته بناء على أن أباه أرسله. هذا إذا كانت العادة بينهما جارية مضطردة، أما إذا لم تكن العادة جارية مضطردة فإن هذا الصغير لا يضمن، ووالده أيضا لا يضمن إذا كذبه. طيب، كلمة من أعطاهم ذكرنا أنها عامة، فإذا كان الذي أعطاهم مثلهم، انتبهوا يا جماعة، إذا كان الذي أعطاهم مثلهم يعني صغيرا أعطى صغيرا، صغيرا أعطى صغيرا وتلف المال عند الصغير، فهل يضمن أو لا؟ انتبهوا الآن، احنا قلنا بالأول إذا أعطاهم الكبير ماله فلا ضمان لأنه هو الذي سلطهم، لكن هذا الذي أعطاهم المال صغير وتصرف صغير غير صحيح، فهل نقول عليهم الضمان لأن عطية الصغير هنا غير معتبرة؟ فكأن الصغير الذي أعطي المال كأنه أتلفه بدون إعطاء، لأن هذا الإعطاء غير معتبر لكونه ممن لا يصح تصرفه. أو نقول إن هذا الصغير لما سلط الصيد على المال فإنه لا ضمان، نقول الأقرب الضمان، لأن حق الآدمي مضمون بكل حال، وإعطاء الصغار لمثلهم لا عبرة به. أخونا أنت فاهم زين؟ قل لي. نعم، فأتلفه الصغير المعطى هل يضمنه أو لا؟ هذا الذي قلنا أنه أقرب. نعم، أنه يضمنه لأن إعطاء الصغير غير معتبر، فكأن الصغير الذي أتلفه كأنه هو الذي جنى على المال فأتلفه. طيب إذا أعطاه كبير، أعطى الكبير صغيرا مالا فأتلفه، هل يضمن؟ السؤال لك.
المذهب على أنه إن صدقه الوالد إن صدقه.
لا لا لا، شوف السؤال، رجل كبير أعطى هذا الصغير مالا فأتلفه.
لا يضمن، لأن الصغير دون أن يرسله
والده. إيه دون أن يرسله
لا
يضمن. ليش؟
لا
يا قال هذا مال، هذا مالك أتلفه لازم نضمن. والصغير ما يضمن. أرأيت لو أن الصغير مثلا دخل على بيت إنسان وأكل الخبز والفطور يضمن أو لا يضمن؟ طيب كمال صحيح لا يضمن، لا يضمن لأنه هو الذي سلط الصغير على ماله وقال أنت الذي فرطت، ليش تبيع على هذا الصغير؟ ليش تقرض هذا الصغير؟ عرفت يا أخي؟ طيب ثم قال إن أتركوه. نعم أي نعم جاء وقت الصلاة. نعم
شيخ بارك الله فيكم، يعني قد خبرنا أن المذهب أن الدين لا يتأجل.
لا الدين الحال لا يتأجل.
لا الدين أصلا ليس لا يتأجل، الدين حال.
الدين الحال لا يتأجل. أما الدين المؤجل من أصل العقد فلا ما نعمل.
شيخ نحن كنا قررنا أن الدين أصلا لا يتأجل على مدى الحنابلة.
لا ما قلنا، ما قلنا هذا، قررنا أن الدين الحال لا يتأجل.
إذا أجله صاحبه بالاتفاق
من حين العقد ولا بعد العقد؟
سواء.
لا ما ليس سواء. إذا بعت عليك هذه السيارة ب10,000 إلى سنة هذا يصح، وهذا دين مؤجل بأصل العقد. وإذا بعت عليك هذه السيارة ب10,000 نقدا لم نذكر الأجل ثم أجلناه لا يتأجل.
شيخ لو أنا اقترضت من الرجل 10,000 على أن يستفيدها بعد 6 أشهر.
نعم
يقولون في المذهب لي الحق أن يطالبه من غد.
أي نعم. ليش؟ لأن القرض لا يصح إلا حالا، القرض عندهم لا يثبت في الذمة إلا حالا. نعم بلى بلى، ما لا يصح أن نقول كل دين لا يتأجل، ما صح. الدين الحال أو الذي لا يمكن فيه التأجيل لا يمكن التأجيل، والصواب أنه جائز هذا وهذا.
هذا الصواب الذي
نعم.
شيخ بارك الله الصغير والسجوى المجنون هل لابد من حجر أم أنه يعني مجرد ما
لا لا ما يحتاج حجر، ما يحتاج حجر إلا من سفها من سفها بعد رشد فلا بد من حجر.
على هذا يعني كل واحد يتصرف مع الصغير او السيد او المستفيد حتى لو لم يعلم
فهو على خطر، على خطر في الواقع الا اذا كان مما جرت بالعاده كما اشرنا اليه في الاشياء اليسيره، هذا جرت بالعاده ولهذا ذكر العلماء في البيئه ولو بد انه مر عليه.
لكن المستفيد في اشكال،
نعم
قد يكون رجل يعني كبير ما يعرف انه محجور عليه يتكلم
كلام
مثلا ويتصرف
معه
ثم لا يعلم
بمحجوره ولا يعلم
ولا
بد يسمع
يتحرك.
اي يتحرك. نعم نعم.
يا رجل عنده دكان فجاء مجموعه من الصبيان واشترى كل منهم لعبه، فاخذ هذا الصبيان الالعاب واتلفوها، فلا يكون يعني البائع هل
لهم
ان يردوا هذه
التلفات
على صاحب
الدكان؟ يعني هل المستفاد تلفات، لكن قال تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان او لا؟ ولا تلفات تلفات، يعني هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان اذا كانوا قد سلموا القيمه او لا؟ هذا السؤال نقول اما ما جرت به العاده فان تصرفهم صحيح، وهذا جرت به العاده يعني ذهب الصغير نصف ريال ريال هذه جرت بالعادة، لكن لو يأخذ لعبة 50 ريال ما جرت بالعادة.
شيخ تكون مصيبة على صاحب الدكان
تأثيرها في أيام قريبة، لو
كل واحد قال أنا
أريد لعبتي وأريد بالي
يعني
ترسل
لك
الكلام. كما قلنا ما اليسير لا بأس به. إذا قال أبي اللعبة الكبيرة ب50 ريال أقول رحت المكوة اذهب إلى أبيك وأتي. نعم لكن ما بخمسين، ما في لعبة بخمسين ريال. نعم اللهم أدنه من هديك. أنا ما أظن الألعاب هذه السيارة الصغيرة هذه إنها بخمسين ريال.
بخمسة
وعشرين
ريال.
نعم الصغيرة يا ناس هل كفر هذه الزرار هذا بخمسين ريال. شو؟ خمس. إذن إذا جرى العرف، أنا قلت لكم من قبل ما جرى به العرف فهو تصرف صحيح، بمعنى أنها لو تلفت هذه بأيديهم ما نرجع على صاحب الدكان الذي أخذ قيمتها، لأن هذا ما جرى به العرف. نعم. إقرار المفلس. إقرار المفلس بدين. لا بعد الحجر ولا قبل؟ بعد الحجر. لا يقبل إقراره على ما في يده من المال. ها؟ وظهور غريم جديد قبل القسمة يشارك. يرجع الغنم بقسطه. نعم. لا 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 لأنه فرق عظيم. الله
ويلزمهم أرض الدناية وضمان مال من لم يدفعه إليه، وإن تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول أمره شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد كثير جال أجرهم إلى قضاء.
أو عقل
مجنون.
نعم.
ورشد
في الألف.
عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية
في البلوغ. وتزيد الجارية في البلوغ.
وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن كبرت حكم ببلوغها ولا ينفسخ الحجر قبل شروطه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن الحجر قسمان، حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. فمتى يكون الحجر لحظ الغير؟ كما
يكون الحجر لحظ الغير إذا كان الرجل مفلسا مثلا وعليه ديون للناس.
ومتى يثبت؟
يثبت إذا قال
فيه الحاجة. لا يعني ما هو ما سببه؟
سببه عدم التوفيق.
إذا كانت الديون أكثر من مال، إذا كانت الديون أكثر من مال. طيب، هل من الحجر لحظ الغير أن يحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث؟
نعم.
نعم.
والحظون
للورثة. نعم. المريض مرض الموت لا يتبرع بأكثر من الثلث، لكن لحظ الورثة. نعم. من الذي يحشر عليه لحظ نفسه؟ كم؟ السفيه والمجنون والصائب. ما الفرق بين الثلاثة؟
المجنون هو الذي
نعم. الذي زال عقله أو من لا عقل له؟
لا عقل.
أو الذي زال عقله؟
لا عقل.
أو الذي عقل لا عقل له؟ لا ما في جوع.
لا عقل.
طيب سليم. ها عندك؟ أي لا فرق بين هو من زال عقله أو من لا عقل له. اي طيب احسنت. اذا نقول العباره المحرره هو من لا عقل له. لأن لو قلنا ما زال عاقلا معناها أنه كان عاقلا ثم زال، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، أما إذا قلنا من لا عقل له شمل من كان له عقل فزال ومن لم يكن له عقل من أصل. طيب، من السفيه هنا؟ نعم، ما تغيز لا يحسن التصرف في ماله. أحسن. طيب، بارك الله فيك. رجل أعطى عليه دين يبلغ 10,000، والمال الذي عنده يساوي 8,000. الآن نحجر عليه أو لا نحجر عليه؟ حجرنا عليه وقلنا الآن لا تتصرف في مالك. الرجل استقرض من شخص مالا، فالقرض هنا صحيح لأنه لم يتصرف في المال الذي حجرنا عليه فيه، وإنما تصرف في ذمته. طيب، كذلك أيضا لو اشترى شيئا، اشترى شيئا لكن لم يشتري بعين ماله، اشترى من شخص بيتا أو سيارة فلا بأس، لأن الحجر عليه إنما هو في إيش؟ في أعيان المال فقط، أما الذمة فليس عليها حجر، ولهذا قال إن تصرف في ذمته أو أقر بدين. حال حجر أقر بدين، يعني أن هذا الرجل الذي كان دينه الدين الذي عليه 10,000 والذي عنده 8 حجرنا عليه، بعد الحجر قال في ذمة لفلان 4,000، فإننا لا نقبله على المال الموجود، لا نقبله على المال الموجود، لكن نقبله في ذمته. نقول الآن ثبت في ذمتك للذي أقررت له كم؟ 4,000، لكن لا تؤخذ 4 من المال، لأن هذا التصرف بعد الحجر، فيبقى في ذمتك. أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا، صح، أقر بجناية توجب قودا، فقال إنه قطع يد إنسان، قطع يد إنسان، أو إن عبده قطع يد إنسان، وهذا هو الأقرب، لأن كونه يقر بجناية عليه توجب قودا لا ليس فيها بعيد، إلا إذا قيل ربما يختار أولياء ربما يختار من له قود الدية. فكلمة توجب قودا نقول تشمل ما إذا أقر على نفسه بجناية توجب قودا، فإنه يصح، لكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر. كيف الجناية التي توجب قودا؟ أقر بأنه قطع يد إنسان عمدا، هذه الجناية توجب القصاص، والقود هو القصاص، نقول الإقرار صحيح، لكن المقر له لا يطالبه إلا بعد فك الحجر ما لم يطالب بالقوت. فإن طالب بالقوت فلا بأس أن يقال، يعني إن قال المقر له أنا أريد أن يقتص منه وتقطع يده قلنا لا بأس، لأن هذا لا يتعلق إيش؟ لا يتعلق بماله. لكن لو قال المقر له أنا أريد دية اليد التي أقر بقطعها قلنا لا يمكن، لأن الدية تتعلق بالمال. طيب، وكذلك لو كان له عبد وأقر بأن عبده جنى، والعبد من جملة المال يباع في الدين، فإننا لا نقبله إلا بعد فك الحجر، أما الآن فلا. يقول ويطالب به بعد فك الحجر عنه، يطالب به أي بما أقر به بعد فك الحجر. ومتى يفك الحجر؟ يفك إذا أعطينا الغرماء ما وجدون من ماله انتهى الحجر، فإذا قسم ما وجدنا من ماله على الغرماء فقد انتهى الحجر، فيطالب بإيش؟ بما أقر به، ويطالب بما ثبت في ذمته. فإن حجرنا عليه مرة ثانية شارك من أقر لهم ما غرماءه الأولين. طيب، كم حكما ترتب على الحجر؟ الحكم الأول لا ينفذ تصرفه في ماله. الحكم الثاني أن إقراره حال الحجر لا يصح على ماله، ولكن يصح في ذمته ويطالب به بعد فك الحجر. الثالث قال ويبيع الحاكم ماله، الحاكم أي القاضي ماله. وهل المراد أن الحاكم نفسه يتولى بيعه فيقف في السوق ويقول من يشتري هذا، أو يأمر من يبيع؟ الثاني، لأن الحاكم عادة الذي هو القاضي لا يقف في الأسواق يقول من يشتري هذا المال، لكن يأمر من يبيع ماله أي مال المحجور عليه، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ثمن المبيع يقسم بقدر إيش؟ ديون الغرماء بالتساوي أو بقدر الدين الثاني، يعني بقدر الدين، وكل إنسان يعطى بقسطه. وكيفية ذلك أن تنسب الموجود للدين، فما حصل من النسبة فهو لكل واحد من دينه. مثال ذلك، قلنا إن دينه 10,000 ريال والموجود 8، أنسب الثمانية للعشرة تكون 4 أخماس، فلكل واحد من الغرماء 4 أخماس ماله، 4 أخماس ماله. من له 1000 كم نعطيه؟ ها؟ 800. ومن له 100؟ 80. وهل مجرى؟ فالمهم أن كيفية التقدير أن تنسب الموجود للدين، فتعطي كل مدين بمثل تلك النسبة. فإذا كان الموجود 4 أخماس أعطي كل واحد 4 أخماس من نصيبه. طيب، إذا كان دين أحدهم 5 ريالات كم نعطيه؟ 4 ريالات. واحد منهم أعطيناه 800 وهذا أعطيناه 4 ريالات، لأن النسبة هكذا تكون. قال ولا يحل مؤجل بفلس، يعني إذا كان على الإنسان دين وحجر عليه فهل يحل الدين أو يبقى على أجله؟ يقول المؤلف إنه لا يحل فيبقى على أجله ويطالب إذا حل الأجل. مثال هذا إنسان استدان من شخص دينا لمدة سنة، في أثناء السنة حجر على هذا المدين، فجاء صاحب الدين ليطالب مع الغرماء، فنقول لا حق لك. ليش؟ لأنه لم يحل دينه مؤجل. إذا قال صاحب الدين المؤجل أنتم إذا حجرتم لما حجرتم عليه سوف تبيعون ماله ولا يبقى لي شيء، نقول لأنه لا حق لك. فإذا حل دينك شاركت الغرماء إن وجد له مال، وإلا فلا يحل. كذلك لا يحل المؤجل بموت موت المدين، إلا أن المؤلف استثنى فقال إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي، فإن لم يوثقوا حل. مثال هذا رجل عليه 10,000 ريال تحل بعد سنة ثم مات الرجل، فهل يحل الدين؟ الجواب لا، لا يحل، لأن المال انتقل إلى الورثة بأعيانه وأوصافه، ومن أوصافه أنه مؤجل، فالحق للورثة. لا، إذا قالوا لن نوفيك لأن دينك لم يحل فالقول قوله. ولكن اشترط المؤلف إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي، يعني مثلا إذا قالوا حقك الآن لم يحل ولا تطالبون بشيء، فإذا قال أخشى أن تقتسم المال ويضيع حقي، قالوا لك هذا البيت رهنا، البيت يساوي 20,000 والدين كم؟ 10,000. الآن هذا الرهن يكفي للدين، إذا لم يرهنوه شيئا وقال قدموني كفيلا، نعم قدموني كفيلا، قالوا هذا فلان يكفل دينك. نظرنا إذا كان مليئا لم يحل الدين، وإن كان غير مليء حل الدين. فمن هو المليء؟ المليء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، هذا هو المليء، القادر على الوفاء بماله، والثاني قوله، والثالث بدنه. فالملي بماله أن يكون عنده أموال تكفي لهذا الدين، والقادر ببدنه أن يكون ممن يمكن إحضاره لمجلس الحكم عند التحاكم، والقادر بقوله أن لا يكون مماطلا فيقول غدا بعد غد ويماطل. فإذا أتوا بكفيل غني وفي، لو أبى أن يوفي حوكم فالدين لا يحل. وعلم من قولي بكفيل ملي أنهم لو جاءوا بكفيل غير ملي فإن الدين يحل لئلا يضيع حق الدائن. جاءوا إليه بكفيل، الكفيل لا يملك إلا 1,000 ريال والدين كم قلنا في المثال؟ 10، هل يكفي؟ لا، لأنه ليس مليئا بمال. أتوا بكفيل عنده أموال كثيرة لكنه مماطل لا يكاد يطلع يخرج الحق منه، كل من جاء قال أبي حقي، قال طيب بكرة إن شاء الله، إيد وعلى العين والرأس، فإذا جاء من بكرة قال والله ما تيسر اليوم، ائتني بعد اسبوع، اجل امس بيوم واليوم بأسبوع، جاء بعد أسبوع قال والله أموالي تعرف أنها متبددة في البلاد رايح يمين ويسار ولا أظني أقدر على هذا إلا بعد شهر. نعم، هل يكفي في إحرازه أو لا يكفي؟ لا يكفي، معلوم المماطل. طيب أتوا بإنسان غني عنده مال وليس معروف بالمماطل، لكن لو ماطل لم نتمكن من إحضاره إلى القضاء، إما لأنه ذو سلطان لا يمكن أن يؤتى به إلى القضاء، وإما لأنه قريب للإنسان يخجل أنه يجر قريبه إلى القضاء كأبيه مثلا، فهنا نقول هذا الكفيل لا يكفي. فيحل الدين أو لا يحل؟ يحل الدين لئلا يضيع حق الدائن. وعلى هذا فإذا توفي رجل وعليه دين لآخر يحل بعد سنة، وجاء صاحب الدين يطالب الورثة فلهم أن يدفعوه كذا. أو في التفصيل، في تفصيل، إن أعطوه رهنا فلهم الدفع، لكن رهنا يكفي. إن أقاموا كفيلا مليئا نعم فلهم أن يدفعوا، وإلا فإن الدين يحل ويطالب صاحب الدين الورثة بدينه. بقي أن يقال إذا كان هذا الدين ثمن مبيع، إذا كان ثمن مبيع، فالغالب أن الدين إذا كان ثمن مبيع سوف يزيد عن الثمن الحاضر. معنا إذا كنت تبيع هذه السيارة ب10,000 اليوم سأبيعها إذا كان مؤجل الثمن بكم؟ ب12,000 مثلا. هذا الرجل استدان من الدائن ومات في أسبوعه مثلا، اشترى منه سيارة، الرجل اشترى سيارة من شخص ب12,000 إلى سنة، ثم مات اليوم يوم شراء، ولم يكن عند الورثة رهن محرز، ولم يأتوا بكفيل، حل الدين. أنتم ما يقولون لا حل الدين، هل للمدي للدائن أن يأخذ جميع الدين أو لا يأخذ إلا ثمنه الحاضر؟ انتبهوا، الحق واجب الآن 12,000. المذهب أنه يحل بقدره ولا ينزل منه شيء، لأنه ثبت في ذمة الميت كم؟ 12,000، والميت لو كان حيا لم يوفي إلا بعد سنة. لكن لو قيل بأنه إذا مات في مثل هذه السرعة في يومه فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة في اليوم الحاضر، لأن السعر لم يتغير، أو يقال له خذ سيارتك ما جهة شيء. واضح؟ لكن المذهب يقولون إنه إذا حل المؤجل فإنه يحل بكامله ولا ينقص منه شيء. الخلاصة الآن، إذا أفلس الرجل المدين هل يحل دينه الأخ المدين؟ هل يحل دينه؟ يعني الدين اللي عليه هل يحل او لا؟ لا لا، ما فيه رجل ما مات حجر عليه، هل يحل الدين المؤجل او لا يحل؟ نعم لا يحل، يبقى مؤجلا. طيب اذا مات المدين اين؟ نعم، هل يحل الدين المؤجل الذي عليه؟
هو في تفصيل،
في تفصيل، ما هو؟
إذا كان عندهم رهن ورثة محرز أو عندهم كفيل مليء فحينئذ لا يحل الدين.
نعم،
إذا لم يكن لهم رهن محرز ولا أو لم يكن لهم كفيل مليء فحينئذ يحل الدين.
تمام. إذا مات المدين هو الذي في التفصيل الذي أردت. إذا مات المدين فإن وثق الورثة من له الدين برهن يكفي أو أتوا بكفيل ملك فالدين باقي لا يحل لأنه لا ضرر على صاحب الدين. وأما إذا لم يأتوا برهن أو لم يأتوا بكفيل ملي فإنه يحل الدين لأن يضيع حقه. بقي علينا الإشكال الذي أوردناه، هل يحل الدين بكامله أو يخصم منه ما كان زائدا على الثمن الحاضر؟ قلنا المذهب أنه يحل الدين بكامله لأنه دين ثبت في ذمة الميت فيبقى على ما هو عليه. والذي ينبغي أن يقال إنه لا يحل الدين بكامله لئلا نظلم الورثة. ثم قال مالك رحمه الله تعالى بعد هذا عندي ملخبط. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إن ظهر غريم بعد القسمة أي بعد قسمة ماله، يعني حجرنا على الرجل وقسمنا ماله لم يبقى عنده شيء، ظهر بعد ذلك غريم لم يعلموا به من قبل، يقول رجع على الغرماء بقسطه، رجع على الغرماء بقسطه. وكيف قسطه؟ ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء. فإذا نظرنا إليه وجدناه نصف ما أخذه الغرماء، يرجع على كل واحد بنصف ما أخذ، ربع يرجع على كل واحد بربع ما أخذ. مثال ذلك، المثال الأول الدين 10,000 والموجود 8,000، قسمنا 8 بين الغرماء، ظهر غريم دينه 4,000، 4,000 نسبة للثمانية النصف، يرجع على كل واحد بنصف نصيبه، بنصف نصيبه، واضح؟ كم يأتي طيب إذا رجع بنصف نصيبه كم يكون له من الموجود؟ 4؟ لا، ثلث، يرجع على كل واحد، نعم يرجع على كل واحد بثلث نصيبه، لأنك تضيف نصيبه إلى الموجود وهي 8 يبلغ 12، ونسبة الثمانية إلى نسبة الثمانية إلى 12 كم؟ الثلثان، نعم، فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه. ثم قال المؤلف ولا يفك حجره إلا حاكم، لا يفك حجره أي حجر المحجور عليه لفلس لا يفكه إلا حاكم. التعليل لأنه ثبت بحكم الحاكم، وما ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه. يعني لا نقول إننا إذا قسمنا ماله بين غرماء انفك الحجر، لا، لا بد من أن يفك الحاكم، وعلى الحاكم أن يبادر بفك الحجر عنه، عليه أن يبادر بفك الحجر عنه لا يماطل. مثلا نحن قسمنا ماله الموجود بين الغرماء اليوم السبت، لا يجوز للقاضي أن يؤخر فك الحجر إلى يوم الجمعة مثلا، لأن في ذلك ضررا عليه، بل نقول يجب أن يفكه فور قسمته. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. هؤلاء 3، السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال، هو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال، يذهب يشتري به حلويات ومفرقعات وما أشبه ذلك، هذا إيش هو؟ نعم، سفيه. الصغير هو الذي لم يبلغ، المجنون فاقد العقل، هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم فلا يمكنون من التصرف في ماله، لكن لحظهم لا لحظ غيره. فإذا كان السفيه مراهقا، إذا كان مراهقا حجرنا عليه من وجهين، هما نمشوا معنا السفه والصغر، ولكن لا بأس أن نعطيه ما يتصرف به مما جرت به العادة لنختبره، لأن الله قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا من السفيه الذي لم يبلغ، يعني بمعنى أننا لا نحصل عليه حجرا تاما، بل نعطيه ما يتصرف به بقدره حتى نعرف أنه يحسن التصرف، فإذا بلغ أعطيناه ماله. الأخ ايش قلنا في السفيه؟ الأخ اللي يتكلم يرفع يده عشان أعلم. لا اللي قدامك. نعم قلنا السفيه يحشر عليه إذا كان مراهقا، فهل نمنعه من التصرف في ماله مطلقا أو أم ماذا؟ لا يا أخي اللي وراك يا صاحب اللي عليه شمار، ها شجاع ولد اللي يحضر مجالس العلم لا يشتغل بغيره، إذا اشتغل ولو بنظرة واحد من الناس تراه يفوتك شيء، وهذا غلط، يفوتك شيء ما عاد تقدر تبني أول آخر الكلام على أوله، اجتهد. نعم يعطي الشيء اليسير حتى يعرف حسن تصرفه، فإذا بلغ أعطيناه ما له كله. طيب المجنون هل نعطيه شيئا للاختبار؟ لماذا؟ نعم لأنه لا يمكن، المجنون مجنون، لو أعطيناه أي شيء سوف يخربه. السفيه البالغ كالمراهق، بمعنى أننا لا نمكنه من التصرف في ماله كما يريد، ولكن نعطيه شيئا مما جرت به العادة، يعني يعطي مثلا البيض يبيعه، دجاجة وما أشبه ذلك من الأشياء اليسيرة. ثم قال المؤلف ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنه. قوله من أعطاهم، من هذه اسم شرط، واسم شرط يدل على العموم، يعني أي إنسان أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنه. مثال ذلك رجل باع على السفيه ساعة، باع على السفيه ساعة ثم إن السفيه أتلفه، فهل يصح البيع وهل يضمن السفيه؟ الجواب البيع لا يصح، فإن كان أخذ ثمنها من السفيه وجب عليه رده. وهل يضمنها السفيه؟ عجيب، لا لا يضمنها، لأن الرجل هو الذي سلطهم على ماله، فلا يضمن، لا يضمن السفيه الذي أتلف هذه الساعة. كذلك قرضه، هذا إنسان سفيه جاء لشخص قال أقرضني جزاك الله خيرا 100 ريال، وهو يعرف من بني فلان من أهل الشرف والسؤدد، فقال أبرك ساعة هذه 100 ريال، فهل لو أتلف هذا السفيه أتلف 100 هل يضمنها؟ لا، لكن إن بقيت 100 في يده فلمن أقرضه إياها أن يأخذها منه، لأن هذا التصرف غير صحيح. طيب إذا قلت أن هذا السفيه اشترى بها حاجة هل يرجع عليه بها؟ الجواب نعم يرجع، لأن البدل له حكم المبدل، فإذا جاء هذا السفين إلى شخص وقال أقرض لي ما تبيع فرضي فضل، فذهب واشترى بها ساعة، فهل يرجع الذي أعطاه 100 ريال بالساعة أو لا؟ يرجع، لأنها بدل ماله، وهو لو وجد ماله عند السبيل أخذه، فكذلك إذا وجد بدله. أما لو اشترى هذا السبيل بال100 ريال اشترى بها حلاوة حلويات وأكلها بطيخ وأكله، صلح ذوليمة نعم وعزم عليها أصحابه وأكله، هل يضمن؟ لا يضمن. ليش؟ لأنه هو الذي سلطه على ماله، وهذا السفيه كيف تعطي مالك السفهاء؟ طيب، ومثل ذلك الصغير، لو جاء الصغير وقال لشخص صاحب لأبيه يعرفه قال أسلفني 10 ريالات، اللي يقول من؟ الصغير، وهو والرجل صاحب لأبيه يعرفه، قال خذ، فأخذ الصغير واشترى بها أشياء وأسلفها، هل يضمن الصيد؟ لا، لكن لو وجد 10 بيده أخذها منه لأنها عين ماله. طيب، لو جاء الصيد وقال إن أبي يقول من فضلك سلفنا 1 ريال، ما هو يريها لنفسه، لا يريدها لنفسه، لكن ادعى أن أباه أوصاه، قال روح يا فلان، قال للصبي رح إلى فلان وقل له يقول أبي أقرض 100 ريال، فأقرضه، ثم إن الصبي أتلفه، هل يضمن؟ لا، فيه تفصيل، فيه تفصيل، إن صدق الوالد ابنه فيش يضمن، يضمن الأب، لأن الولد قبضها وكيلا عن أبيه، فإذا تلفت بيد الولد كأنما تلفت بيد أبيه، وإن قال لم أرسله ولا علمت بذلك فلا ضمان عليه، لا ضمان على من؟ على الصبي. طيب، لماذا؟ نقول لأن هذا الرجل هو الذي سلط الصغير إيش؟ على ماله. لكن هذه المسألة فيها إشكال في الواقع، يعني الذي قررنا الآن هو مقتضى كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن فيه إشكال، لأنها جرت العادة في مثل هذا أن الإنسان يقول لابنه الذي لم يبلغ مثل مراهق أو له 12 سنة أو ما أشبه ذلك، يا بني رح الجار مثلا كله يقول الوالد سلفني 100 ريال مثلا، جرت بها العادة، أليس كذلك؟ فهنا لا شك أن الرجل لم يعطيه 100 ريال إلا وهو واثق من أن أباه قد أوصاه، وإلا لم يعطي. هذه المسألة عندي فيها توقف، وهو أنه إذا كان جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه ولده ليستقرض منه، فينبغي أن يقال إنه يضمن، لكن في هذا الحال من الذي يضمن؟ الذي يضمن الوالد، الذي يضمن الوالد، لأنني إنما أعطيته بناء على، نعم، لأن الرجل إنما أقرضه بناء على أن أباه أرسله، هذا إذا كانت العادة بينهما جارية مضطردة، أما إذا لم تكن العادة جارية مضطردة فإن هذا الصغير لا يضمن، ووالده أيضا لا يضمن إذا كذبه. طيب، كلمة من أعطاهم ذكرنا أنها عامة، فإذا كان الذي أعطاهم مثلهم، انتبهوا يا جماعة، إذا كان الذي أعطاهم مثلهم يعني صغيرا أعطى صغيرا، صغيرا أعطى صغيرا، وتلف المال عند الصغير، فهل يضمن أو لا؟ انتبهوا الآن، احنا قلنا بالأول إذا أعطاهم الكبير ماله فلا ضمان لأنه هو الذي سلطهم، لكن هذا الذي أعطاهم المال صغير وتصرف صغير غير صحيح، فهل نقول عليهم الضمان لأن عطية الصغير هنا غير معتبرة؟ فكأن الصغير الذي أعطي المال كأنه أتلفه بدون إعطاء، لأن هذا الإعطاء غير معتبر لكونه ممن لا يصح تصرفه. أو نقول إن هذا الصغير لما سلط الصيد على المال فإنه لا ضمان، نقول الأقرب الضمان، لأن حق الآدمي مضمون بكل حال، وإعطاء الصغار لمثلهم لا عبرة به. أخونا أنت فاهم زين؟ قل لي. نعم، فأتلفه الصغير المعطى هل يضمنه أو لا؟
لا، لأن الصغير لا، كأنه أتلف مالا لم يعطى.
هذا الذي يقولنا أنه أقرب. نعم، أنه يضمنه، لأن إعطاء الصغير غير معتبر، فكأن الصغير الذي أتلفه كأنه هو الذي جنى على المال فأتلفه. طيب إذا أعطاه كبير، أعطى الكبير صغيرا مالا فأتلفه، هل يضمن؟ السؤال لك.
المذهب على أنه إن صدقه الوالد إن صدقه.
لا لا لا، شوف السؤال، رجل كبير أعطى هذا الصغير مالا فأتلفه،
لا يضمن، لأنه الصغير دون أن يرسله
والده. أي دون أن يرسله؟
لا يفضل.
ليش؟
لأن الصغير لا
يفضل. قال هذا مال، هذا مالي أتلفه، لازم نضمنه. والصغير ما يضمن. أرأيت لو أن الصغير مثلا دخل على بيت إنسان وأكل الخبز والفطور، يضمن أو لا يضمن؟ طيب كمال؟
لا يضمن، لأنه هو الذي سلطه على المال.
صحيح، لا يضمن، لا يضمن، لأنه هو الذي سلط الصغير على ماله، وقال أنت الذي فرطت، ليش تبيع على هذا الصغير؟ ليش تقرض هذا الصغير؟ عرفت يا أخي؟ طيب، ثم قال إن أتلفوه، نعم. أي نعم، جاء وقت الصلاة. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، يعني قد قررنا أن المذهب أن الدين لا يتأجل.
لا، الدين الحال لا يتأجل.
لا، الدين أصلا لا
ليس
لا يتأجل، الدين حال.
الدين الحال لا يتأجل. طيب. أما الدين المؤجل من أصل العقد، فلا ما نعمل.
شيخ نحن قررنا أن الدين أصلا لا يتأجل على
مذهب
الحنابلة.
لا لا، ما قلنا هذا. قررنا أن الدين الحال لا يتأجل.
إذا أجله صاحبه بالاتفاق.
من حين العقد ولا بعد العقد؟
سواء.
لا، ما ليس سواء. إذا بعت عليك هذه السيارة ب10,000 إلى سنة، هذا يصح. وهذا دين مؤجل بأصل العقد. وإذا بعت عليك هذه السيارة ب10,000 نقدا، لم نذكر الأجل. ثم أجلناه. لا يتأجل.
شيخ، لو أنا اقترفت من الرجل 10,000 على أن يستفيد بعد 6 أشهر.
نعم.
يقولون في المذهب لي حق أن يطالبه من غد.
أي نعم. ليش؟ لأن القرض لا يصح إلا حالا. القرض عندهم لا يثبت في الذمة إلا حالا. نعم. بلى. بلى. ما لا يصح أن نقول كل دين لا يتأجل. ما يصح.
أما الدين الذي أصله في
الدين الحال أو الذي لا يمكن فيه التأجيل، لا يمكن التأجيل، والصواب أنه جائز هذا وهذا.
هذا الصواب الذي
نعم.
شيخ بارك الله فيك، الصغير والسجن والمجنون، هل لابد من حجر أم أنه يعني مجرد ما
لا لا، ما يحتاج حجر، ما يحتاج حجر إلا من سفها بعد الرشد، فلا بد من حجر.
شيخ، على هذا يعني كل واحد يتصرف مع الصغير أو السفيه حتى لو
فهو على خطر، على خطر في الواقع، إلا إذا كان مما جرت بالعادة كما أشرنا إليه في الأشياء اليسيرة، هذا جرت بالعادة. ولهذا ذكر العلماء في البيئة ولو أنه مر عليه.
لكن السبيل فيه إشكال،
نعم،
بدأ يكون رجل كبير ما يعرف أنه يحضر عليه، يتكلم كلام مثلا ويتصرف معه ثم لا يعرف
ولو لم
يعرف
أي يتحرك. نعم نعم. يهاب
رجل عنده بيتان، فجاء مجموعة من الصبيان واشترى كل منهم لعبة، فأخذ هذا الصبيان الألعاب وأتلفوها، فلا يكون يعني البائع هل لهم أن يردوا هذه الالتفات على صاحب الدكان؟
المستفاد تلفات، لكن قال تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان او لا؟ ولا تلفات تلفات، يعني هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان اذا كانوا قد سلموا القيمة او لا؟ هذا السؤال. نقول اما ما جرت به العادة فان تصرفهم صحيح، وهذا جرت به العادة، يعني اللعبة الصغيرة نصف ريال ريال جرت به العادة، لكن لو يأخذ لعبة 50 ريال ما جرت به العادة.
تكون مصيبة على صاحب الدكان، لا سيما في أيام قريبة، لو كل واحد قال أنا أريد لعبتي وأريد مالي، يعني تصير له مشكلة.
كما قلنا اليسير لا بأس به. إذا قال أبي اللعبة الكبيرة ب50 ريال أقول رحت المبلغ، اذهب إلى أبيك وأتي. نعم، لكن ما ب50، ما في لعبة ب50 ريال. نعم، اللهم اهدنا فيما هديت. أنا ما أظن أن ألعاب هذه السيارة الصغيرة هذه أنها ب50 ريال.
ب25 ريال.
نعم، الصغيرة يا ناس الكفرة هذه الزرار هذه ب50 ريال. شو؟
الآن العرض الصغير ب10 سنوات يصرف 200 ريال.
إذن إذا جرى العرف، أنا قلت لكم من قبل ما جرى به العرف فهو تصرف صحيح، بمعنى أنها لو تلفت هذه بأيديهم ما نرجع على صاحب الدكان الذي أخذ قيمتها، لأن هذا مما جرى به العرف. نعم، إقرار المفلس. إقرار المفلس بدين، لا بعد الحجر ولا قبل؟ بعد الحجر لا يقوي قراره على ما في يده من المال. ها؟ وظهور غريم جديد قبل القسمة يشارك، يرجع الغنم بقسط. نعم، لا لأنه فرق عظيم. الله بالألف
أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية
في البلوغ وتزيد الجارية في البلوغ
وتزيد الجارية في البلوغ بالخير وإن خبرت حكم ببلوغها ولا ينفك الحجر قبل
الفروض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن الحجر قسمان، حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس، فمتى يكون الحجر لحظ الغير كمال؟
يكون الحجر لحظ الغير
ومتى يثبت؟
يثبت إذا قال فيه الحاج.
لا يعني ما سببه؟
سببه عدم التوفيق.
إذا كانت الديون أكثر من مال، إذا كانت من أكثر من مال. طيب، هل من الحجر لحظ الغير أن يحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث؟
نعم،
المريض مرض الموت لا يتبرع بأكثر من الثلث، لكن لحظ الورثة. نعم، من الذي يحجر عليه لحظ نفسه؟ كم؟ السفيه والمجنون والصائب. ما الفرق بين الثلاثة؟
المجنون هو الذي زال عقله.
نعم. وأما السفيه الذي زال عقله، أو من لا عقل له؟
لا عقل.
أو الذي زال عقله؟
لا
زال
عقله.
أو الذي عقل لا عقل له؟ لا، ما في واحد.
لا العقل، كان عنده عقل.
طيب سليم، ها ايش عندك؟ أي لا فرق بين هو من زال عقله أو من لا عقل له.
الذين عقل له هو الذي يتنقل نصر هو على عقله.
أي طيب أحسنت.
من زال عقله لا عقل له،
إذا نقول العبارة المحررة هو من لا عقل له، لأن لو قلنا من زال عقله معناها أنه كان عقلا ثم زال، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، أما إذا قلنا من لا عقل له شمل من كان له عقل فزال ومن لم يكن له عقل أصلا. طيب، من السفيه هنا؟ نعم، ما تعيز لا يحسن التصرف في ماله. أحسن. طيب، بارك الله فيك. رجل أعطى